chez vous.
المسائية من راديو ريون نبدأها بعرض لأهم الأنباء. العناوين: إيران ترفض خطة السلام الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر. الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من أن القتال بين إسرائيل وحزب الله يجب أن لا يدفع لبنان إلى المصير الذي آل إليه قطاع غزة. رئيسة الوزراء الإيطالية تعلن تعزيز إمدادات الغاز الجزائري إلى إيطاليا. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم إليكم. تفاصيل: أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي نقلا عن مسؤول لم يكشف اسمه أن إيران رفضت خطة السلام الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو شهر. وذكرت قناة بيرش تي في التلفزيونية العامة الناطقة بالإنجليزية: كان رد فعل إيران سلبيا على المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب. مسؤول إيراني أوضح للقناة طالبا عدم كشف هويته، قال: ستنتهي الحرب عندما تقرر إيران إنهائها وليس عندما يقرر ترامب ذلك. ولم يصدر أي بيان رسمي بهذا الشأن حتى الآن، كما لم يدلي وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي قاد المفاوضات الإيرانية الأمريكية قبل الحرب لم يصدر أي تعليق. وفي وقت سابق صرح مسؤولان باكستانيان رفيعا المستوى بأن بلادهما في إطار جهود الوساطة قدمت لإيران خطة من 15 بندا تتضمن مقترحات الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وبحسب المسؤول الإيراني الذي نقلت عنه بيرش تي في، فقد وضعت إيران 5 شروط لوقف الأعمال العدائية التي بدأت في 28 من شهر شباط فيفريي الماضي بغارات جوية إسرائيلية وأمريكية على إيران. تشمل هذه الشروط إنهاء العدوان والاغتيالات ضد إيران وقادتها بحسب إيران، وإنشاء آلية فعالة تضمن لطهران عدم استئناف الحرب من جانب إسرائيل والولايات المتحدة، ووضع خطة تعويض عن الدمار الذي لحق بالبلاد بهدف إعادة الإعمار. في هذا الوقت عقد مجلس حقوق الإنسان الأممي جلسة عاجلة من أجل مناقشة تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دول الخليج، إذ أدانت ضربات وطالب إيران بدفع تعويضات لدول مجلس التعاون إثر هجماتها التي طالت منشأة الطاقة وبنى تحتية. وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت من جهتها عن اتفاقيات مع شركات تصنيع الأسلحة لزيادة إنتاج الصواريخ في ظل تصاعد هذا الصراع والذي يجبر واشنطن على استهلاك ذخائرها وتيرة متسارعة. ويثير الاستخدام المكثف للصواريخ الاعتراضية من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل ودول الخليج لمواجهة الهجمات الإيرانية تساؤلات حول حجم مخزونات هذه الأسلحة الباهظة الثمن التي تحتفظ بها جيوش هذه الدول. البنتاغون أعلن عن زيادة إنتاج أحد المكونات الرئيسية لنظام ثاد، وهو نظام للتصدي الصاروخي، على ارتفاعات كبيرة، يعتبر من أكثر الأنظمة تطورا في العالم، وقد شهد استخداما مكثفا في الأسابيع الأخيرة في الشرق الأوسط بمقدار 4 أضعاف. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن القتال بين إسرائيل وحزب الله يجب ألا يدفع لبنان إلى المصير الذي آل إليه قطاع غزة. غوتيريش قال للصحفيين أن نموذج غزة يجب ألا يستنسخ في لبنان، داعيا حزب الله إلى وقف الهجمات على إسرائيل ومطالبا بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان والتي قال إنها تطال المدنيين بالدرجة الأولى. واليوم اعتبر الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أن طرح التفاوض تحت النار مع إسرائيل هو إسلام، داعيا في الوقت نفسه الحكومة اللبنانية إلى العودة عن قرارها تجريم أنشطة الحزب ومقاتليه. قاسم قال في بيان: عندما يطرح التفاوض مع العدو الإسرائيلي تحت النار فهو فرض للاستسلام وسلب لكل قدرات لبنان، فضلا عن التفاوض بالأصل مرفوض مع عدو يحتل الأرض ويعتدي يوميا، كما قال في رفض معلن لمبادرة عرضها الرئيس اللبناني جوزيف عون بالاستعداد للتفاوض المباشر مع إسرائيل لوقف الحرب. واليوم أكد الرئيس الفرنسي للرئيس اللبناني دعم فرنسا الكامل. أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال زيارة رسمية إلى الجزائر تعزيز التعاون مع الجزائر بهدف تعزيز إمدادات الغاز الجزائري إلى إيطاليا. ميلوني قالت في تصريحات للصحافة: إلى جانب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قررنا تعزيز تعاوننا القائم بالفعل والقوي جدا من خلال شركاتنا الوطنية، في إشارة إلى إيني الإيطالية وسوناتراك الجزائرية، عبر العمل على مجالات جديدة مثل الغاز الصخري أو الاستكشاف البحري. وأضافت أن هذا التعاون الثنائي من شأنه تعزيز تدفق إمدادات الغاز من الجزائر إلى إيطاليا، مشيرة إلى أن بلادها تعتمد على الغاز الطبيعي الجزائري لتلبية أكثر من 30% من احتياجاتها. وأيضا أكد اليوم وزير الخارجية الفرنسي جونويل بارو أن استئناف الحوار مع الجزائر بشأن ملفات الهجرة والأمن بدأ يسفر عن نتائج أولية، وصفها بأنها تتجه نحو التعزيز والتأكيد، وذلك في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية. راديو أوريون، نقوم الآن بجولة على أهم أحداث اليوم. وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن كفير يظهر بالقرب من منصة إعدام داخل أحد السجون، فما القصة؟ رزان الديك من رام الله.
مراسل إذاعة الشرق من باريس، والحدث حول العالم.
في خطوة أثارت موجة واسعة من ردود الفعل، ظهر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يشير إلى ما وصفها بمنصة الإعدام داخل أحد مرافق مصلحة السجون، متوعدا باستخدامها لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين. هذا التصريح يأتي في سياق تصعيد مستمر في السياسات الإسرائيلية تجاه الأسرى، وسط دعوات من أطراف سياسية إسرائيلية لتجديد العقوبات، وصولا إلى إعادة تفعيل عقوبة الإعدام التي تعد من أكثر القضايا إثارة للجدل على الساحة القانونية والحقوقية. الخبير في القانون الدولي شعوان جبارين يعقب على هذه التصريحات بالقول:
أولا، تلويح بمسألة عقوبة الإعدام وتلويح بمسألة المنصة للإعدام، أنا برأيي بتعكس حالة الفاشية وحالة تجاوز كل القيم، يعني حتى الإنسانية، وهذا نوع من المرض، يعني هذا شخصية مريضة بالمعنى يعني السياسي والعنصري، بحكي في هذا الجانب. النقطة الأساسية القانونية، هل بحق ولا ما بحق؟ تستطيع دولة الاحتلال، ولكن هناك في قواعد وفي هناك شروط أساسية، أساسها إجراءات محاكمة عادلة. الشيء الثاني مسألة إثباتات يعني واقعية، بعيدا عن التعذيب وبعيدا عن إساءة المعاملة، ولكن هذول الحالتين أولا أو ثلاث حالات غير يعني متوفرات، مسألة إجراءات عادلة، حتى صيغة القانون والنقاشات اللي جرت معه ورافقته بتعكس تماما أنه في هناك تقييد للقضاء، والشيء الثاني كانه في هناك أمر يعني مسبق سياسي تنفيذي من جهة تنفيذية، اللي هو بالحكم بالإعدام. الإشي الثالث هو التمييز، يعني بمعنى ثاني هذا ليس قانون ينطبق على الجميع في إطار جريمة محددة، ولكن هو مقتصر على فلسطيني، تحديدا على الفلسطيني. هذا بيعكس أنه هو مضروب من أصله في الأساس القانوني، إنه هذا ليس قانونا عام في صياغاته وبالتالي يتعامل مع جريمة، وإنما يتعامل مع عرق، وإنما يتعامل مع قومية، وإنما يتعامل مع مجموعة بشرية عرقية قومية بشكل خاص، ولذلك هو لا يتفق نهائيا مع القواعد القانونية، لا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ولا بالقانون الإنسان الدولي.
في المقابل، حذرت مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية من خطورة هذه التهديدات، معتبرة أنها تمثل تصعيدا خطيرا قد يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة بحق الأسرى الذين تحميهم اتفاقيات دولية أبرزها اتفاقيات جنيف. لإذاعة الشرق من باريس، رزان الديك، رام الله.
مراسل إذاعة الشرق من باريس، والحدث حول العالم.
في برنامج اقتصاد الشرق والغرب نتوقف عند تداعيات شهر من الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصادات الكبرى والاقتصادات الخليجية. وسلط زميل مازن حمود الضوء على تغلب أسعار النفط وأسواق المال على وقع تصريحات الرئيس دونالد ترامب والبيئة المسببة لضرب الاقتصاد الصيني المنافس الأول للاقتصاد الأمريكي. يستضيف حول الموضوع الدكتور دانيال ملحم، محاضر في مادة الاقتصاد في كلية الأعمال الأوروبية، متخصص بأسواق المال والاقتصاد الكمي.
ليس المرة الأولى سيدي يتلاعب بالأسواق، التلاعب يحدث من الدائرة الضيقة، لا يوجد قوانين تمنع من هذا الانكشاف، هم منكشفين على معلومات ويعلمون هذا معلومات، وهناك الكلام بدأ يبدأ أكثر فأكثر أو بشكل واضح اليوم أن قبل ربع ساعة تم اتخاذ رهانات على الأسواق أو بولي ماركت اللي عم تقول أنه الرهانات هناك، وبالتالي نعم هم يستفيدون من هذه المعلومات. لليوم لا يوجد قوانين تمنع ولكن يستفيدون، وليست هذه المرة الأولى دونالد ترامب يصرح، ولكن إذا انتبهت بسيدي منذ أسبوعين عندما ارتفعت أسعار النفط إلى 115 دولار، نتكلم عن البرنت، تدخل وزير الطاقة وقال أنه سوف تبدأ أو بدأت بالأحرى السفن الأمريكية بطعمنا، وبالتالي هذه العمليات هذه نوع من المانيبيليشن نعم تعم تحصل في هذه الأسواق، سواء كان لأهداف أنه لا يريد الضغوط أكثر على أسواق النفط أو على أسواق النفط الأمريكية، أم هو يريد نوع من هذا الاضطراب حقيقي، سواء كان تحقيق أرباح للدائرة الضيقة له أو له شخصيا أو لأمور أخرى. هذه التقلبات الحادة هي تفيد نوعا ما، هي تفيد المغاربين أو كبار الهيدج فاند موجودين في الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم دكتور دانيال ملحم، كيف تقيم قدرة الاقتصادات الخليجية اليوم على تحمل تبعات هذه الحرب؟
اليوم كله يتوقف على مدى الأزمة سيدي، هناك خسائر لهذه الاقتصاديات تتمثل في خسائر متواجدة من أطفال مضيق هرمز، هناك خسائر مباشرة سواء كانت بأسعار النفط والغاز، العوائد هذه المبيعات انخفضت، المصاريف التشغيلية للموانئ، بالتالي هذه الموانئ بدأت عمليا إيراداتها تقل نوعا ما، هناك الكثير من المشكلة، حجم الدمار لا نعرف ما حجم الدمار الموجود نتيجة هذه الحرب، انخفاض النشاط الاقتصادي بشكل كبير، هذه عمليا سيدي تحدث على المدى القصير، تستطيع هذه الاقتصاديات استيعابها على اعتبار أن هذه الاقتصاديات ليست متنوعة بشكل كبير وتعتمد على النفط بحدود 60%، ولكن بدأنا نشهد الفترة الأخيرة في السعودية وفي الإمارات أن هناك نوع من تنويع هذه الاقتصاديات، وبالتالي يكون حجم الأثر ليس بالكبير جدا أو ليس بالفادح جدا، خصوصا أن السعودية لا تزال تصدر النفط بكميات قليلة ولكن أسعار مرتفعة، بالتالي تستطيع التعويض. ولكن على كل الحالات سيدي، حتى لو كانت هناك خسائر على المدى القصير، إذا توقفت الحرب الآن أو بعد أسبوع، تستطيع هذه الدول عن طريق صناديقها الاستثمارية الموجودة الهائلة العامة تستطيع تغطية هذه الخسائر من خلالها.
نعم دكتور دانيال ملحم، كما نعلم أن الاقتصاد الأمريكي هو الأول والاقتصاد الصيني هو الثاني عالميا، وكلا الاقتصادين ينافس أحدهما الآخر، هل تعتقد أنه من خلال هذه الحرب الولايات المتحدة تراهن على إضعاف الصين؟
الأهداف الحرب من الولايات المتحدة أو مضيق هرمز هي معركة المضائق، هي عملية لإضعاف الصين، وبالتالي ضرب مضيق هرمز هو يؤدي إلى ضرب سلاسل الإمداد على من؟ على الصين، لأن الصين كان لرهان فنزويلا ومسحنا الصين، أو فنزويلا طارت من 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 أولويات أو أخذت الولايات المتحدة هذه النفوذ، بقيت إيران، إيران التي تصدر على إلى الصين بشكل كبير ويعتبر المركز الرئيسي، فإن خسرت الصين إيران يبقى لديها فقط روسيا، روسيا لن تكون كافية على اعتبار أن المضائق والممرات سوف تكون تحت السيطرة الأمريكية.
استمعنا إلى مقتطف مما قاله الدكتور دانيال ملحم، محاضر في مادة الاقتصاد في كلية الأعمال الأوروبية والمتخصص بأسواق المال والاقتصاد الكمي، متحدثا إلى زميل مازن حمود، ويمكنكم الاستماع إلى اللقاء بأكمله في برنامج اقتصاد الشرق والغرب الذي يأتيكم كل مساء أربعاء عند 6:30. شكرا لإصغائكم، وشكرا لريمون جوان على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.